لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
عندكم ميكروفون عيادة.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي صدر هذه السورة ربنا جل جلاله أمرنا بأن نتبع ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن اتباع غيره، فقال جل من قائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأنذر جل جلاله المعرضين والمكذبين والمعاندين بمصير من سبقهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وبين جل جلاله أن الكل سيسأل يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وبين جل جلاله أن في ذلك اليوم العدل المطلق الذي يتمثل في الميزان الذي توزن به الأعمال والصحائف والأشخاص، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تأتي هذه الآيات مبينة أنواعا من النعم التي أنعم الله بها على عباده، ومقتضى الإنعام أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه. فإن من اللؤم غاية اللؤم، ومن الخسة غاية الخسة، أن ينعم الرب جل جلاله على العبد بهذه الأعضاء: السمع والبصر واللسان الناطق واليد الباطشة والرجل الماشية والقلب الحافظ، ثم يسخر هذه النعم في معصية الله عز وجل، فينظر بعينيه إلى ما لا يحل، أو يستمع بأذنيه إلى ما لا يحل، أو يبطش بيديه فيما لا يحل، أو يمشي برجليه إلى ما لا يحل. بل الواجب استعمال هذه النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله. يقول سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم، الذي مكننا هو الله جل جلاله، لكنه يعبر عن نفسه بنون العظمة، ما قال ولقد مكنتكم، وإنما قال ولقد مكناكم. وها هنا للمفسرين رحمهم الله قولان: القول الأول بأن المراد بقوله تعالى مكناكم
أي جعلنا لكم فيها تمكينا بحيث تسخرونها لمنفعتكم. الله جل جلاله جعل هذه الأرض ممهدة مبسوطة نستطيع أن نمشي عليها، جعلها ثابتة راسخة، جعل فيها الجبال أوتادا لئلا تميد بنا وتضطرب، ثم بعد ذلك مكننا من الانتفاع بخيراتها، فنحن نزرع فيها الزروع والثمار وأنواع الحبوب والفواكه والخضر، كل ذلك في هذه الأرض. ثم جعل الله لنا فيها الأنعام ننتفع من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها وأزبادها ولحومها، هذا كله من التمكين الذي جعله الله عز وجل لنا في هذه الأرض. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ولقد مكناكم، أي جعلنا لكم فيها أمكنة تؤون إليها وتستريحون فيها، والمقصود بذلك البيوت التي امتن بها ربنا جل جلاله، فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فهذه البيوت جعلها الله عز وجل لراحتنا، لسكينتنا، لطمأنينتنا، نأوي إليها بعد تعب التقلب في الأرض والتماس الرزق، نتخفف فيها من ثيابنا، نخلو فيها بأزواجنا وأولادنا. هذا كله من التمكين الذي يسره الله عز وجل. ولقد مكناكم، اللام واقعة في جواب القسم، والله لقد مكناكم، فالقسم مقدر واللام واقعة في جوابه، وقد حرف توكيد وتحقيق. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله جل جلاله جعل لنا في هذه الأرض معايش، كما قال جل من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. هذه الأرض جعل الله لنا فيها معايش في أصلها بما تنبت من زروع وثمار، من خضروات وفواكه، بما أنزل فيها من الخيرات. الله جل جلاله أنزل الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهذا الحديد لا تكاد تخلو منه صناعة في عالم اليوم، ولا يكاد يستغني عنه أحد. وكذلك أنزل في هذه الأرض من الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2. هذه كلها معايش جعلها الله عز وجل في هذه الأرض. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة. ثم هذه الأرض تضمنا على ظهرها أحياء، وتضمنا في بطنها أمواتا، جعلها الله عز وجل سترا لنا في الحياة وبعد الممات، كما قال جل من قائل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، وهي الجبال، وأسقيناكم ماء فراتا. وقول ربنا جل جلاله: ألم نجعل الأرض كفاتا، الكفت في اللغة الضم، الكفت في اللغة الضم. ومنه الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكفت ثوبا ولا شعرا. فالكفت الضم والجمع. فالأرض تضمنا على ظهرها أحياء. ثم إذا فارقت أرواحنا أجسادنا فإننا نسارع إلى دفن هذا الميت في التراب. الإنسان لو مات ما في إنسان عاقل يقول هذا الميت دعونا نستأنس به يوما أو يومين، وإنما مباشرة نعمد إلى ستره. أين نستره؟ في الأرض. أين نستره؟ في الأرض. هذا صنيع المسلمين. أما غير المسلمين فإنهم قد يحرقون أمواتهم فيجعلونهم رمادا، نسأل الله السلامة. أما المسلمون فإنهم يعملون بسنة أبينا آدم عليه السلام، فإن آدم لما مات قامت الملائكة على تغسيله وتكفينه، ثم صلوا عليه ودفنوه وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم. وابن آدم لما قتل أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذه هي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احفروا وأعمقوا وأوسعوا، يعني إذا أردنا أن نحفر لميتنا فإننا نعمق هذه الحفرة، ما نجعلها على سطح الأرض، ثم نجعلها واسعة بالقدر الذي يستره، ثم بعد ذلك نهيل عليه التراب ونسنم هذا القبر تسنيما كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذا كله، يقول لنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يبين ربنا جل جلاله بأن عباده قليل منهم من يشكر نعمة الله، كما قال وقليل من عبادي الشكور. وأصل الشكر في اللغة الظهور، أصل الشكر في اللغة الظهور، ومنه يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. والشكر والحمد يتعاوران ويتعاقبان، فالشكر بمعنى الحمد والحمد بمعنى الشكر. وبعض العلماء فرق فقال الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل على الجميل، وأما الشكر فهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وعلى قلبه شهودا ومحبة. قالوا الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، يثني على الله عز وجل ويعترف بنعمته، لأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، يظهر أثر هذه النعمة على اللسان. وقال جل من قائل وأما بنعمة ربك فحدث، الإنسان يتحدث بنعمة الله عليه. وربنا جل جلاله امتن علينا ببعض هذه النعم وأفراد منها لما قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، حين قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، حين قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقبلها قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وامتن علينا بنعمة الزوجية، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. هذه النعم ينبغي أن تظهر على لسانك اعترافا وثناء، وعلى قلبك شهودا ومحبة. هذه النعم دائما تكون حاضرة، تكون حاضرة في قلبك، وتحب بها المنعم جل جلاله. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. الآن لو أن إنسانا أحسن إليك فأعطاك داره، قال لك أسكنها سنة أو سنتين، هذا الإنسان تحبه أو لا تحبه؟ ها؟ طيب، بعد ذلك قال لك قد أسكنتك داري، وفي كل يوم إن شاء الله جفة الملاح ستجدها أمام الباب، ماذا أنت صانع؟ تزداد له حبا. طيب، بعد ذلك قال لك في كل يوم عندك جيلونين بنزين، ها؟ ستحبه حبا جما، أليس كذلك؟ طيب، ربنا جل جلاله نعمه علينا لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الهواء الذي نستنشقه، هذا الماء الذي نشربه، هذا الطعام الذي نأكله، هذه العافية في أبداننا التي نتمتع بها، هذه الأسماع والأبصار والأفئدة، هذه العقول التي نميز بها الخبيث من الطيب، وأعظم من هذا كله وأجل نعمة الهداية، نعمة الهداية. الآن تجدون ناساً ربما بلغوا شأواً بعيداً في العلوم وأنواع الرقي والتطور، لكنهم العياذ بالله يعيشون كالبهائم، لا يميزون في الطعام بين حلال وحرام، ولا في النكاح بين حلال وحرام، وبعد ذلك يكشفون عوراتهم أمام بعضهم بعضا، ولا يجدون في ذلك حرجا، لأن الله ما أنعم عليهم بنعمة الهداية. فلا بد أن تشكر الله عز وجل بأن تحبه من قلبك، ثم بعد ذلك لا بد أن يظهر أثر هذه النعم على جوارحك انقياداً وطاعة، انقياداً وطاعة، تنقاد لله عز وجل وتطيع أوامره. قليلاً ما تشكرون. وهنا فائدة لغوية أيها الإخوة الكرام، وقبلها فائدة تفسيرية. الشكر صفة للعبد وصفة للرب جل جلاله، صفة للعبد وصفة للرب. فمن إطلاقها على العبد قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ومن إطلاقها على الرب جل جلاله قوله سبحانه: إن ربنا لغفور شكور. وقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشكر من العبد قد عرفناه بأنه ظهور أثر نعمة الله على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. طيب، الشكر من الله كيف يكون؟ قال أهل التفسير: شكر الله عز وجل للعبد أن يعطيه الثواب الجزيل على العمل القليل، أن يعطيه الثواب الجزيل على العمل القليل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لو أن إنساناً تصدق بصدقة فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه، ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، فلو على وزن عدو، هو الصغير من الدواب. الآن بعض الناس قد يشتري للأضحية شيئا صغيرا وما زال يغذوه، فإذا جاء وقت العيد يكون كبيرا. الله جل جلاله يقبل هذه التمرة التي تتصدق بها، وما يجعلها في ميزانك تمرة، وما يدخرها ليوم القيامة تمرة، بل يربيها، يربيها، ينميها، تجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. من شكر الله عز وجل للعبد أنه إذا دل على خير فله مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الآن أيها الإخوان، صلاة العصر في هذا المسجد صلينا ونحن 1000 مثلاً، حسناتنا كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا هذه الصلاة، هو الذي دلنا عليها، هو الذي أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن صلاة العصر هذه مشهودة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني هذا هو وقت تغيير النوبة أو الوردية أو النبطشية كما يقول جماعة الجيش، نبطشية أو مناوبة، الملائكة يتغيرون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يعني هؤلاء الذين جاءوا في صلاة العصر الآن يستمرون معنا إلى صلاة الصبح، ثم يصعدون ويقولون يا ربنا بالأمس أتيناهم وهم يصلون، واليوم تركناهم وهم يصلون. مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أسلم، ثم بعد ذلك ذهب دعا إلى الله، فأسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء 6 من المبشرين بالجنة يأتون يوم القيامة بصلاتهم وصدقتهم وحجهم وعمرتهم وجهادهم وبرهم وإحسانهم في ميزان أبي بكر، لأنه هو الذي دل على هذا الخير. هذا من شكر الله عز وجل للعبد، من شكره جل جلاله للعبد أن بعض الأعمال لا تنقطع بالموت، كالرباط. الرباط يعني مثلا الآن إخواننا المرابطون في بيت المقدس، الآن بعض إخواننا وأخواتنا في بيت المقدس ما عندهم عمل، بس يجلسون في المسجد الأقصى من أجل أن يحولوا دون دخول اليهود، ويتعرضون لما يتعرضون له، لا يذهبون لشيء، مناوبون، يتغيرون فيما بينهم، هؤلاء مرابطون. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى ناسا يحصدون، عندهم زرع يحصدونه، كلما حصدوا عاد الزرع كما كان، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء هم المرابطون في سبيل الله، ينمي الله لهم عملهم إلى يوم القيامة. هكذا إلى يوم القيامة لا ينقطع. من شكر الله عز وجل للعبد أنه ينفعه بعمل غيره، بعمل غيره. الآن لو أن الإنسان مات ثم دعا له ولده، هذا الدعاء ينفعه أو لا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. وأجمع أهل العلم على أن الإنسان ينتفع بدعاء غير الولد، يعني لو أن فلانا من الناس مات فدعا له أخوه أو جاره أو حبه في الله أو غير هؤلاء من ذكر أو أنثى، فإن الله عز وجل ينفعه بهذا الدعاء. هذه فائدة تفسيرية. أما الفائدة اللغوية أيها الإخوة الكرام، فهو أن هذا الفعل شكر يشكر إذا تعدى للمفعول وكان هو المنعم فإنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى باللام، باللام. ولذلك الله جل جلاله قال أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي المنعم جل جلاله ولوالديك، ما قال أن اشكرني واشكر والدي، وإنما اشكر لي ولوالديك. وفي الآية الأخرى من شكر فإنما يشكر لنفسه، لنفسه. واضح أيها الناس؟ وأما إذا تعدت إلى النعمة فإنها إذا تعدى الفعل إلى النعمة تعدى بنفسه، ما يحتاج إلى اللام. ومنه قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعض العلماء قالوا لو أن الإنسان قال شكرتك فهذا لحن وهذه لغة معيبة، لكنها ليست لغة معيبة لكنها قليلة، قليلة. ومنه قول القائل خليلي عوجا حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. وهو جميل ابن معمر وهو من فصحاء العرب قال شكرتكما، ما قال شكرت لكما وإنما قال شكرتكما حتى أغيب في قبري. يقول الله عز وجل ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ثم قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه الآية يقال فيها ما قيل في التي قبلها بأن فيها مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام الواقعة في جوابه وحرف التحقيق قد. ويقال فيها أيضا بأن قول ربنا جل جلاله خلقناكم ثم صورناكم، الله سبحانه يعظم، يعظم نفسه جل جلاله. قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، هذه الآية لو نظرت إليها نظرة عجلة قد تفهم منها بأننا جميعا خلقنا وصورنا ثم بعد ذلك أمر الملائكة بالسجود لآدم بعدما خلقنا جميعا. ولا شك بأن هذا الفهم يعارضه نصوص القرآن كقول ربنا جل جلاله وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، له آدم، فإذا سويته واحد ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالسجود كان لمن؟ لآدم عليه السلام، والأمر للملائكة كان بالسجود لآدم. ولذلك للمفسرين فيها تأويلان، التأويل الأول بأن المقصود آدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المقصود خلق آدم وتصويره عليه الصلاة والسلام. وهذا شيخ المفسرين وكبيرهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وإنما عبر بالجمع لأن آدم هو أصل البشرية وهو أبوهم، وكل من سواه فرع عنه. ولذلك لما كان وجودنا مستنداً إلى أصل وجود آدم عليه السلام، الله جل جلاله عبر بالجمع فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني: ولقد خلقناكم، أي في أصلاب آبائكم، كنا جميعا في صلب آدم عليه السلام، جميعا ذكورا وإناثا، بيضا وسودا، مؤمنين وكفارا، أبرارا وفجارا، كلنا في صلب آدم عليه السلام، هذا هو الخلق. ثم صورناكم، أي في أرحام أمهاتكم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا هو التأويل الثاني، بأن المقصود خلقنا الأول في صلب أبينا عليه الصلاة والسلام وتصويرنا في أرحام أمهاتنا. هذه المنة أيها الإخوة الكرام تتكرر في القرآن كثيرا، فالله جل جلاله قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال جل من قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، خلقتنا واحدة، العينان مني مكانهما منك، وكذلك الأنف والفم والأذنان، الوجوه واحدة، لكن بعد ذلك ليس وجه يشبه وجها، لكل إنسان صورته، لكل إنسان بنانه، ليس في الدنيا بصمة تطابق بصمة. ولذلك ربنا قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل الآن توصلوا إلى أن بصمة العين لا تشبه بصمة أخرى. ولذلك تجدون الآن في كثير من المطارات ما يستعملون بصمة البنان، وإنما يستخدمون بصمة العين. ليس هناك بصمة عين من إنسان تطابق بصمة عين من إنسان آخر. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذه المنة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يا أيها الإخوة الكرام، كل العقلاء يجمعون على أنهم في مبدأ خلقهم في بطون أمهاتهم ما كان للواحد منا سمع ولا بصر ولا لسان ولا أذن ولا يدان ولا رجلان، وإنما مبدأ الخلق من ماذا؟ من ماء، أليس كذلك؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، ما خرج من مبال أبيك فاستقر في رحم أمك، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال في آية أخرى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أي مدفوق، خرج دفقا. هذا الماء الله جل جلاله بعد حين جعله علقة، أي قطعة من الدم المتجمد، ثم بعد حين جعله مضغة، قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وبين في سورة المؤمنون بأن الإنسان قد خلق في أطوار سبعة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فعل بنا ذلك ونحن في بطون أمهاتنا. ما احتاج جل جلاله أن ينوم أمهاتنا في مستشفيات، ولا أن يعرضهن لمخدر، ولا أن يجردهن، بل فعل ذلك وأمهاتنا يأكلن ويشربن ويدخلن ويخرجن ويضحكن ويبكين وينمن ويستيقظن، على كل تلك الأحوال يتقلبن، والله جل جلاله في بطونهن في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، يجري تلك العمليات الجراحية كلها والأم لا تشعر بشيء، فهو على كل شيء قدير جل جلاله. الآن لو أن الطبيب أراد أن يجري للواحد منا معشر الأحياء جراحة يسيرة في عينه أو في ركبته أو في بطنه أو في أي عضو من أعضائه، فلا بد أن يجهز مكانا معينا، ولا بد أن تكون الأضواء بطريقة معينة، ويستخدم مشارق معينة، ولا بد أن يعرض أحدنا لأشعة معينة ولمخدر معين، لا بد أن يغيبه وينومه إما تخديرا كليا أو تخديرا موضعيا، ثم بعد ذلك يجري عملية قد تنجح وقد لا، وقد لا تنجح، قد تدخل وأنت بصير وتخرج. نسأل الله أن يعافينا جميعا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان من دعائه أن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله جل جلاله يقول لنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وصورك الله عز وجل في أحسن صورة، في أحسن صورة. ولذلك يا أيها الإنسان، مهما كان لونك، مهما كان حجمك، اعلم بأنك أحسن شيء خلقه الله، كما قال جل من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم، قامة مديدة تمشي وأنت تستقبل ما أمامك، بينما سائر الدواب تمشي مكبة على وجهها، تمشي مكبة على وجهها. الله جل جلاله خلق في هذه الصورة الجميلة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أولا اعلموا أن هذا السجود ما كان سجود عبادة لآدم، وإنما سجود عبادة لله جل جلاله، لأنه هو الذي أمر جل جلاله. ولذلك بعض العلماء قالوا المعنى: اسجدوا لله مستقبلين آدم، مستقبلين آدم. ولذلك في ديننا لا يحل لنا السجود لأحد إلا لله، ولو كان هذا الأحد أمك أو أباك، اللذان أمرنا الله عز وجل بالتذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أتذلل للوالدين بأن أقبل أيديهما، أن أقبل أرجلهما، أن أقبل رؤوسهما، أن أخفض صوتي حين الكلام معهما، أن أطيعهما، ونحو ذلك من أنواع التذلل. أما السجود لا ينبغي لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم مخلوق وأجل مخلوق لا يجوز لنا أن نسجد له. ولذلك معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأوسي رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الشام ثم رجع أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خر له ساجدا، فقال له عليه الصلاة والسلام: مه، يعني كف عن هذا، ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بذلك منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أنه لا ينبغي السجود إلا لله، لا تسجد إلا لله. فالملائكة عليهم السلام أمروا بالسجود لآدم، وأخبرنا ربنا جل جلاله بأنهم بادروا إلى تنفيذ هذا الأمر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أطاعوا أمر الله عز وجل إلا هذا الخسيس، فإنه قد عصى، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا أمرت الملائكة بالسجود لآدم؟ لأن الملائكة عليهم السلام قد حصل منهم شيء من التزكية لأنفسهم لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إما لأنهم رأوا ذلك في اللوح المحفوظ، أو لأن الجن سكنت الأرض قبل الإنس فحصل منهم فساد وسفك للدماء، فعلمت الملائكة أن من يسكنون الأرض يكونون بهذه المثابة، أو لأنهم فهموا ذلك من لفظة الخليفة. ثم قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا ربنا نحن نقوم بتسبيحك وتقديسك. ولذلك يا أيها المسلم، إذا أردت أن تشابه الملائكة أكثر من التسبيح والتقديس، فإذا ركعت قل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك إذا سجدت، وإذا صليت الوتر فقل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته ثلاثا قائلا: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يجمع بين التسبيح والتقديس. وكذلك في الركوع وفي السجود كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ونوع بين هذه الأذكار، تارة تذكر هذا وتارة تذكر هذا، من أجل أن تعمل بالسنة كلها. فالملائكة لما قالوا هذا الكلام قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون من فضيلة هذا المخلوق، أو إني أعلم ما لا تعلمون، أي مما أضمر إبليس في نفسه. إبليس أضمر المعصية في نفسه، فالله جل جلاله أراد أن يظهر فضيلة آدم فعلمه الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها بكل اللغات، كما يقول علماء الأصول: اللغات توقيفية. علمه الله بأن هذه أرض وهذا هذه سماء، وعلمه الله أسماء الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالملائكة عجزوا، لما عجزوا الله جل جلاله قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، علم هؤلاء. عرفتم أيها الناس؟ فأمر الملائكة بالسجود لآدم، قال الله عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس أيها الإخوان، جمهور المفسرين على أنه علم أعجمي، علم أعجمي، ولذلك منع من الصرف للعالمية والعجمة. وقال بعض المفسرين: بل هو علم عربي مشتق من الإبلاس، إبلاس، والإبلاس هو التحير، ومنه قول الله عز وجل: فإذا هم فيه مبلسون، أي متحيرون. الإبلاس التحير، لأنه طرد من رحمة الله عز وجل فصار شيطانا رجيما متحيرا، ما عنده هم إلا الإضلال والإغواء، فسجدوا إلا إبليس. طيب السؤال أيها الإخوة الكرام، هل كان إبليس عليه السلام من الملائكة؟ نعم، كثير من العلماء قالوا بأن إبليس عليه السلام من الملائكة لأنه استثني منهم، فالله جل جلاله في سورة البقرة قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وكذلك في هذه السورة، سورة الأعراف: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وكذلك في سورة الحجر وفي سورة صاد، الله عز وجل استثنى إبليس من الملائكة، ولا يكون المستثنى إلا من جنس المستثنى منه. والراجح والصحيح بأن إبليس ما كان من الملائكة قط، وقد دل على ذلك أمران اثنان. الأمر الأول وهو نص قول ربنا جل جلاله في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. هذا نص، ومعلوم بأن الجن صنف غير الملائكة، فالملائكة مخلوقون من نور كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة، والجن مخلوقون من نار بنص القرآن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أي من طرف النار، من طرف اللهب. ولذلك إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار، ما قال خلقتني من نور. ثانيا أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله أخبر عن الملائكة بأنهم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس قد عصى. واضح أيها الناس؟ طيب نقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد، ونكمل تفسير هذه الآيات في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.